بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع التنبيه على بعض الأخلاق السيئة. وكان حديثي فيما سبق حول خلق الكذب الذي هو من أبشع وأفظع الأخلاق السيئة التي يتخلق بها أهل النفاق وأهل الأخلاق الرديئة، ووعدت إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات بالحديث عن بعض صور الكذب، وذكرت بأن الكذب يتفاوت، فليس كذب على الله ككذب على غيره، ولذلك من أعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ويقول جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل جل وعلا: ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. والمعنى بأن أعظم الكذب وأشنع الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وهذا يكون بترويج الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من مراتب الكذب الكذب على الوالدين وعلى من له حق على الإنسان، وذلك لهذا الحق العظيم، كأن يكذب الإنسان على والديه أو على شيخه ومعلمه مثلا، فهذا لا شك بأنه من الكذب العظيم والعياذ بالله. ولذلك للوالدين حق البر والإحسان، وللمعلم حق البر والشكران. ولذلك الكذب عليهما أو على هذين الجنسين كذب عظيم، لأن في هذا يعني خرق لهذا الأمر، ويعني أيضا إسقاط لهذه المنزلة التي جعلها الله عز وجل للوالدين وللمعلمين. كذلك الكذب الذي يؤدي إلى يعني مفسدة كبرى وعظمى، كأن يكذب ويقود الكذب لسفك دم أو هتك عرض أو أخذ مال أو التسلط مثلا على الآخرين، لا شك بأن هذا والعياذ بالله من الكذب العظيم الذي قد يفوق الكذب على الآخرين بما لا يؤدي إلى مفسدة كبرى. أيضا من مراتب الكذب، الكذب بغرض التمادح والمبالغة في الإطراء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحثو التراب في وجوه المداحين، حثو التراب في وجوه المداحين، لأن هذا الكذاب الذي يمدح نفسه أو يمدح غيره بغير وجه حق ويقول فيه ما ليس فيه، إنما يريد أن يتوصل إلى أمر محرم فيمتطي محرما، وهو الكذب والعياذ بالله. وكذلك من أنواع الكذب ومراتبه الكذب لأجل إضحاك الناس، ويخترق بعض الناس قصة أو يخترع حكاية ويروجها على أنها حقيقة وواقع وهي على خلاف ذلك. فقد جاء في الحديث: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وكذلك من الكذب التكسب والإثراء من وراء الكذب، بمعنى أن الإنسان لديه بضاعة مثلا يريد أن يروجها ويريد أن يحصل على الثراء الفاحش عن طريق الكذب، وهذا والعياذ بالله كثير عند التجار، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. وأيضا يقول عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآيات. والمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم أن الكذب ليس على مرتبة واحدة، وإنما هو مراتب، والمطلوب من المسلم أن يجتنب الكذب كله، وأن يبرأ إلى الله عز وجل من هذا الخلق حتى لا يكتب عند الله كذابا. والكذب يقود إلى الفجور ويقود إلى المعاصي ويقود إلى الآثام، بخلاف الصدق فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا وإياكم حسن الأخلاق، وجنبنا سيء الأخلاق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول: إذا دخلت المسجد لأوتر بركعة واحدة فقط، هل قلت تجزئ عن تحية المسجد أم لابد أن أصلي ركعتي تحية المسجد قبل ذلك ثم أصلي الوتر؟
الحمد لله، هو يريد أن يدخل المسجد يعني بعد صلاة الليل،
دخل المسجد ليصلي ركعة الوتر فقط، فيقول هل تجزئ عن تحية المسجد أم لابد أن يصلي ركعتي تحية المسجد ثم يوتر بركعة؟
الحمد لله، عموم القاعدة الشرعية أن من أتى بصلاة عند دخوله المسجد أيا كانت فهي تجزئ عن تحية المسجد. لكن أنا ما أدري، ما أتصور كيف يكون يوتر عند دخوله المسجد، هل يقصد بأنه قبل أذان الفجر يدخل المسجد مبكرا ولم يوتر فيوتر في المسجد؟ لا حرج، يكفيه هذا لأنه أتى بجنس صلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول: إذا فاتتني ركعة واحدة أو يقول ركعتين، يقول في صلاة الجماعة، هل أقرأ التحيات كاملة أو يقول لي الشهادتين فقط في التشهد الأخير مع الجماعة؟
الحمد لله، المشروع أنك تقرأ التحيات كاملة. هو الخلاف عند أهل العلم، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأركان أم الواجبات أم السنن؟ طبعا هناك مذهب فقهي من مفرداته أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن، وعليه يلزمك أن تأتي بالصلاة على النبي يعني بعد التحيات كاملة في التشهد الأخير. وهناك جمهور العلماء قالوا بغير الركنية، ومنهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالسنية، لكن المشروع أنك تأتي بهذا كاملا، تأتي بالتحيات كاملة بما فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك،
الله يحفظكم إن شاء الله.
يبارك فيك.
عندي سؤال واحد. بعد ما أصلي الفرض العشاء أصلي ركعتين سنة العشاء، بعد ما أصلي سنة العشاء أروح البيت ويذن قبل يذن الفجر نص ساعة ساعة إلا ربع أقوم أصلي الوتر، هل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، تسمع إن شاء الله الجامع.
حياك
الله فيك، بارك فيك. يفضل الشيخ سؤال أخ سيف، يقول أنه يصلي الفرض العشاء ثم يقول أصلي الراتبة، راتبة العشاء البعدية، ثم يقول أذهب إلى المنزل، ويقول قبل الأذان أذان الفجر بنصف ساعة تقريبا أصلي الوتر، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نعم وترك صحيح بإذن الله تعالى، لأنك أوقعته في الوقت. والوتر في قول جماهير أهل العلم ينتهي بطلوع الفجر، وطلوع الفجر علامته الآن الأذان، علامته الآن الأذان، ولذلك ما تفعله صحيح ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول هل نحاسب عن أحاديث عملنا بها وروجنا لها ثم تبين لنا أنها موضوعة كحديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة إلى آخر الحديث؟
الحمد لله، يحاسب الإنسان إذا قصد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قصد ترويج الحديث الموضوع والضعيف بهذه النية. أما إذا كان عاميا مقلدا، أو هو يعني سمع هذا من أفواه الخطباء، أو بعض وقف عليه في كتاب ظنه صحيحا، فإن هذا من جملة الخطأ المعفو عنه. فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلذلك الآن المطلوب الحسنة بعد هذه السيئة، لأن الإنسان إذا عمل سيئة وانتشرت يحدث حسنة. والآن الحمد لله تستطيع من خلال موقعك مثلا، أو حسابك، أو يعني المكان الذي نشرت في هذا، أن تنشر الصحيح، تخبر الناس بأن هذا الذي حدثتكم به ونقلته إليكم غير صحيح، والصحيح هو الحديث الفلاني والحديث الفلاني.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
حياك الله، يبارك فيك ويحفظك.
شيخ، سؤالي هل يجوز للرجل أن يرفض تزويج ابنته لرجل يعيش في بلاد أجنبية مثلا، بسبب أنه لا يريد أن تعيش في هذه البلاد الأجنبية؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال عبد الله، يقول هل يجوز للولي الأمر الأب مثلا أن يرفض أن يزوج ابنته من رجل لأنه في عيش في دولة أجنبية، فيقول يرفض أن ابنته تنتقل للعيش في هذه الدولة؟
الحمد لله، بالنسبة لولي الأمر الفتى إنما شرعت موافقته لغرض حماية موليته، سواء كانت ابنته أو أخته أو وصيها، هو يحميها وينظر في مصلحتها. فإذا رأى ولي الفتى بأن ذهابها إلى دولة أجنبية يؤثر على دينها وعلى أخلاقها، وأن ربما يؤثر على صلتها بأرحامها، له الحق الكامل في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا نكاح إلا بولي، إنما أراد مثل هذه المعاني، يعني المسألة لا تقف على اختيار الزوج مثلا، أيضا اختيار المكان الذي تذهب إليه الفتاة، ولذلك هذا من حق الولي. وإذا كان فعلا رأى بأن يعني انتقال ابنته إلى دولة بعيدة أجنبية قد يؤثر على مثل هذه الأشياء، نعم له الحق الكامل ويجب على ابنته أن تطيعه في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم صديقي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
بارك الله فيكم، بارك
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خير. سيدي الفاضل، انا بس عن السؤال عن الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم البر بالوالدين، حيث وجه وقال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. ومن هذا الحديث نرى ان عقوق الوالد حاليا مستندين على هذا الحديث. نرجو تفسير وتوضيح العقوق الفاضح من هذا الموضوع كأب أو كأم. الآن الأم مستند، الأولاد مستندين على هذا الحديث ويقولوا على، ونسى الآية ولا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. توضيح ذلك الله يرحم والديك، جزاك الله خير. أشتغن الباب،
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، الله يحفظك. أخ عواد تفضل.
أعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ عواد.
حياتي لفضيلة الشيخ.
الله يحييك بارك فيك، جزاك الله خير.
في عندي سؤال بس يعني باختصار عشان الشيخ ما يخدش يعني وقت. التوكل إلى الله، كيف يعني واحد يقدر يتوكل على الله؟
إن شاء الله، جزاك الله خير خوات، تسمع إن شاء الله الرد. نعم بجراح تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
مساك الله بالخير بجراح، وياك الله.
تفضل تفضل بجراح، حياك الله.
شيخ بارك إن شاء الله طيب.
الله يبارك فيك
شيخنا، كيف حالك؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
يا صح الله، احبك في الله.
احبك الله اخي الفاضل، بارك الله فيك،
الله يسلمك. شيخ رح طلعت موضه جديده خاصه عند الرجال والنساء، يقول لك في كذب، هل الكذب له الوان؟ يقول في كذب اسود، في كذب ابيض. احنا نعرف ان ما من زمان والدينا والدين ان الكذب واحد، يعني انه إذا كان صادق أو غير صادق، قال لا يقول هذا كذب يعني على المزحة ولا شيء من النوع هذا الأشياء.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طال عمرك في ناس يبي يوصلون إلى مستوى أعلى على ظهور بعض الناس، كذلك النساء أو الرجال في الوزارات، في المؤسسات، في الشركات، يعني يحاول يوصل إلى مأربة لو ينقل أخبار غير صحيحة والأخبار يعني كاذبة، المهم
لي
انه يوصل للمراد اللي
حاصله
بصراحه.
وجزاك
الله خير ورحمه
الله، جزاك الله خير بجراح، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الرد. نعم اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ محمد.
الله خير. الشيخ احنا نسمع دائما واكثر اوقات في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق ادم عليه السلام رب العالمين، فرب العالمين لما خلق ادم، فآدم عليه السلام كان يريد توبة، فقال لما رأى نظرة من نظرة العيونه وشاف مثلا مكتوب عليه فوق لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآدم عليه السلام تشفى، قال يا رب العالمين شفانا باسم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أكثر ولا ما عندنا اختلاف، واحد يقول لا شفاء رسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، أما في الدنيا الله سبحانه وتعالى خلق آدم وطاب، لقد تلقى آدم كلماته فطاب عليه، هذا كلمات الله رب العالمين نزله هو من آية من القرآن الكريم. فأريد توضيح وضعف الحديث، لأن حديث اللي يقول في بعض الناس من بعض الاعتقادات شو يقولون، يقول الله سبحانه وتعالى خلق جميع السماوات والأرض كل شيء فقط للنبي رسول صلى الله عليه وسلم. نعم رسولنا نحبه نعزه كل شيء، بس نريد نعرف صحيح وخلط. الشيء ثاني، كثير من الناس يقولون يجوز الكذب رجل لزوجته إذا ما أحبها، بس بيقول أنا بحبش وانت حلوة انت جميلة، فهل هذا صحيح؟ وفي كذب يجوز في الحرب، كم أشياء مثلا واحد يكذب، لأن في بعض الناس اعتاد يكذب على طول مستمرار. ويريد توجيه، جزاك الله خير.
جزاك الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله. يقول البعض يستند إلى حديث أمك ثم أمك ثم أمك، فيقول يستند على هذا الحديث حتى يعني يقصر في حقوق والده، وقد يعق والده ويستند يقول إلى هذا الحديث، ويقول في هذه الحال يعني ما التوجيه الصحيح لهذا الحديث؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لبر الوالدين، فريضة من الفرائض وعزيمة من العزائم وشريعة في دين الله عز وجل، وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة على وجوب بر الوالدين. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبالأم فقط، قال وبالوالدين. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا، ما قال بالأم إحسانا فقط، قال بالوالدين. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال وإن جاهداك، هذه نون، هذه ألف التثنية، وإن جاهداك. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية بر الوالدين، والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يبر أباه وأمه. وأما هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليبين الأحوال التي مرت بها الأم في تعاملها مع ابنها، فهي حملته في بطنها 9 أشهر، ثم وضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها، وتعلم بأن حالة الوضع حالة تصل فيها الأم إلى درجة ترى الموت، ثم أرضعته بعد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أمك ثم أمك ثم أمك، قال العلماء ذكر الثلاثة هنا لأن هذه من أصعب الأحوال التي تمر بها الأم مع طفلها حملا ووضعا ورضاعة. وهذا لا يلغي دور الأب، فالأب له دور عظيم، ولذلك التنبيه على هذا، لأن في الغالب أن الأم أضعف من الأب، وأن جرأة الولد على الأم أكثر من جرأته على أبيه، وهذا معروف عند الناس. ولذلك تجد الولد خاصة الذكر لديه من استضعاف الأم، إذا أراد شيء يستضعف والدته وبخلاف أبيه، فلا يستطيع أن يقف في وجه أبيه إذا أراد شيء، وإنما يلتزم الأدب وأيضا ينفذ الأمر من أبيه. فأتى الشارع الحكيم لينبه إلى هذه القضية، وهذا سر من أسرار حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كرر ذلك 3. وإلا الأب مقامه عظيم، وخلط الأمور بمثل هذه الطريقة: والله فقط أمك. طيب وين أين نضع النصوص الأخرى؟ أين نضع هذه الآيات القرآنية التي جاءت بذكر الأب والأم؟ أين نضع الحديث الأخرى؟ يعني منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أنت ومالك لأبيك. لاحظ، قال أنت ومال في سنن أبي داود، قال أنت ومالك لأبيك. حتى قال العلماء: ليس للأم الحق، هذا قول لبعض العلماء، ليس للأم الحق أن تأخذ من مال ابنها إلا بإذنه، أما الأب فلا، للأب أن يأخذ من مال ابنه من دون إذنه، بشرط أن لا يجحف بماله وكان محتاجا إليه. أنا أذكر هذا فقط للتنبيه لا للتفصيل. والمعنى بأن الولد الذي يرى طاعة الأم دون طاعة الأب هذا مغالط ومجتزئ للأحكام الشرعية وتابع لهواه، وقدر الأب قد يكون أعظم من الأم في مسائل كثيرة، منها أن الأب هو القائم على البيت، نفقته نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه، ولذلك هو يكد الليل والنهار ويشقى لأجل أن يطلب لقمة العيش لزوجته ولأولاده، هو المربي، هو الذي يمثل العمود الفقري للبيت. والدليل على ذلك التجارب الموجودة الآن، فالأم لا يمكن أبدا أن تقوم بمثل دور الأب. زد على ذلك أن الأب هو الذي لديه القدرة بعد توفيق الله عز وجل على حماية أولاده من كل المخاطر والمضار التي يتعرضون لها. ولذلك يعني بلاش هذا الاجتزاء والاختزال، وما في داعي لمثل هذا الهوى أن يلعب ببعض الأولاد. وأيضا أنا حقيقة أبعث رسالة إلى كل من يتصدى للحديث سواء من على عواد المنابر أو في عبر الأثير، أن يتنبهوا لهذه القضية، لأن من الناس من يفهم هذا الحديث بمعزل عن بقية الأحاديث، فهو اختطاف لهذا الحديث من سياق شامل حول موضوع عظيم ويحصره في هذا، وهذا غلط. لا يكون الإنسان منتبه، لأن المتلقي هؤلاء المتلقون يختلفون من حيث الفهم والإدراك. فقد يفهم ولد من خطيب أو من متحدث أنه والله لا الأب ما له حق، لأن هذا الحديث يقول طيب عشرات الأحاديث عندنا، عشرات النصوص عندنا كلها تشير إلى دور الأب. لذلك لا يجوز إغفال دور الأب وإلغاء دور الأب أو يعني جعل دور الأب ضعيف، هذا كلام غير صحيح. الأب هو الأصل. عموما أخي الفاضل، يعني إذا كان هناك مشكلة فردية هذا دليل على إما أن يكون جاهل الولد، وإما أن يكون هوى أو موقف مثلا حب أنه يصفي حساباته مع والده، قال لا الرسول قال كذا، ويريد أن يلغي هذا البر للأب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عواد يقول كيف نتوكل على الله، حق التوكل؟
الحمد لله، التوكل حقيقة هو قطب راح الدين. التوكل هو ما عليه مدار الأمر. ولذلك يقول بعض السلف إن الله تعالى جمع علم الكتب السماوية في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قدم المعمول على العامل، وهذا يقول أهل العلم فيه دلالة على الحصر، يعني إياك نعبد هي الأصل على القاعدة اللغوية نعبد إياك، لما قدم المعمول على العامل دل على عظم هذا الأمر، وأنه أن المسلم مطالب بأن يتوكل على الله عز وجل حق توكله. والتوكل على الله هو تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب، يعني لابد أن يعلم المتوكل أن من التوكل أن تبذل السبب، لأن الأنبياء بذلوا الأسباب الطبيعية والأسباب الشرعية. لأن الأسباب على قسمين، أسباب طبيعية عادية، يعني من أراد الثمرة وضع الحبة وسقاها ويعني نبتت الشجرة ثم أثمرت، هذا طبيعي. من أراد الشهادة الدراسية يذهب إلى المدارس ويدرس، يبذل سبب مع توكله على الله عز وجل. الأسباب الشرعية الأخرى يعني بذل أسباب التي جاءت الشريعة، من أراد الجنة عمل العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك الأصل أن الإنسان يعلم بأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدر وتقدير، وأن أمر الله عز وجل نافذ في خلقه وعباده، ولكن عليه أن يبذل السبب، لأن الله تعالى أمره ببذل السبب. رأيت قصة مريم حينما وضعت، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، هي في حالة نفاس، ولو شاء ربك أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالمقصود أن التوكل يعني اعتماد القلب على الله عز وجل، وتفويض الأمر إليه، وحسن الظن به، واعتقاد بأن الأمور كلها بيد الله. لكن هذا لا يعني أن الإنسان ما يبذل السبب. والناس في هذا حقيقة على طرفي نقيض، والوسط هم القلة. عندك قسم من الناس يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب وهو الله، ولذلك تجد تركيزهم على السبب، وهذا لا شك بأنه خطير، وهذا ما كان عليه أهل الإشراك، يعتمدون على السبب ويلغون المسبب جل الله وتعالى وتقدس. هناك من الناس وهي من طوائف من يعتمد على المسبب ويترك السبب، ويرى بأن ترك السبب واجب. هم يقولون هكذا، ترك السبب يقولون واجب، ما تبدل السبب. حتى بعضهم يقول لك لا، الرزق يأتينا من دون سبب، من دون عمل، وهذا ضلال. الوسط ما هو؟ الوسط هدي الأنبياء وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كان يعمل، كان يتوكل، هو سيد المتوكلين نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك كان يعمل ويجتهد ويوصي أصحابه بالعمل وأمته بالاكتساب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بجراح يسأل يقول هل هناك كذب أبيض وكذب أسود؟
الحمد لله الكذب واحد، يعني ما عندنا كذب أبيض وكذب أسود، لكن بعض الناس يعني أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، يعني قد يكون هذا لهم مندوحة فيه أنه والله هذا نوع من الكذب الأبيض. لا، الكذب واحد، لكن هذا الاستثناء لأنه ما في مفسدة وإنما مصلحته راجح. الكذب على الزوجة، الكذب في الحرب، الكذب للإنماء والإصلاح بين الناس، ما في مفسدة، هو كله خير، يقود إلى مصالح راجحة. فما عندنا كذب أبيض وأسود، عندنا كذب أسود محرم، لكن ننظر إلى المستثنيات التي استثناها الشارع ونظر إلى ما فيها من المصالح الراجحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك من الناس من يريد الظهور ويقول يعني بنقل مثلا الأخبار في مكان العمل وشايه على الآخرين بحق وبغير حق، فيقول حتى يصل إلى مآربه.
الحمد لله، لا شك بأن هذا خلق سيء لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله، أن يتخلق بهذا الخلق، يريد أن يصل على أكتاف الآخرين ويتسلق من خلال يعني الطعن فيهم واستنقاصهم وهضم حقهم وأيضا مصادرة يعني نجاحاتهم وتجيير مثلا الأعمال التي يقوم فيها لنفسه أو العياذ بالله النميمة، هذا كله خطير جدا والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، ويقول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس ذا الوجهين، إن من شر الناس ذا الوجه، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لذلك الله عز وجل يعاقب هذا النوع يوم القيامة بحيث يجعل له لسانين من نار، كما جاء في الحديث الصحيح، يجعل له لسانين من نار. لماذا؟ لأنه أتى هؤلاء بوجه وأتى هؤلاء بوجه لأجل الإرضاء بالباطل، وليس يعني فيه مسألة قد يكون فيها سعة، لا، بالباطل حتى يصل إلى أغراض يعني فيها مصالح شخصية ومنافع دنيوية لكن على حساب الآخر، هذا محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول لما خلق الله آدم عليه السلام وعصى وأكل من الشجرة وعصى آدم ربه، فيقول عندما أراد التوبة نظر إلى العرش فوجد يعني قد كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، يقول هل يصح هذا الحديث؟ وأيضا يقول هل يصح أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لما ذكر الأخ الفاضل من الحديث، هذا لا يصح، وهذه من الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة المصنوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آدم فخلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكة قدسه، وخلقه الله عز وجل من تراب، وخلق حواء من ضلعه الأيسر، وآدم هو أبو البشرية، حيث أن البشرية تناسلت من آدم، وأن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته وطاعته وتوحيده جل وعلا. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن الله تعالى لم يخلق الدنيا لأجل آدم ولا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك من اعتقد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. إنما خلق الله جل وعلا الجنة والنار والدنيا والآخرة، وخلق الجن والإنس، وخلق كل شيء لإقامة العبودية له سبحانه وتعالى. ولذلك أول أمر في القرآن هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا الله عز وجل. ولذلك لما ضلت البشرية أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع، والأنبياء جميعهم دعوتهم قائمة على لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام فضله الله على سائر الأنبياء تفضيلا، ولذلك هو سيد الخلق وأشرف الأنبياء. لكن الله تعالى لم يخلق الدنيا لأجله، وما خلق من نور عليه الصلاة والسلام، وإنما خلق من أبوين، اسم أبي عبد الله واسم أمه آمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له ما يعرض للبشر، لكن الله خصه بالرسالة والنبوة. يقول جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذلك لما حصل صدود من المشركين ماذا قالوا؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ كيف يمشي في الأسواق؟ هم ظنوا بأن الرسول يلزم أن يكون إيش، لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق. لكن الله تعالى بين بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الله عز وجل خصه بالرسالة والنبوة وشرفه وجعله سيدا للخلق لا يعني بأن يأخذ شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، أو أن الله تعالى خلق الدنيا لأجله كما في الحديث المصنوع المكذوب المختلق، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبو سعيد الخدري وجده محموما وعليه قطيفة، فلما وضع يده على قطيفة وجد حر الحمى من وراء القطيفة من شدة الحرارة، حتى قال يا رسول ما هذا؟ قال إن يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام مات بإجماع أهل الإسلام ودفن في غرفة عائشة. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ومرض عليه الصلاة والسلام فترة طويلة من الوقت، وكان يأتيه الصداع الشديد. يعني أنا أذكر هذا من باب أبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأن اختصاص الله عز وجل له بالرسالة والنبوة والبعث إلى الثقلين لا يعني أنه أعطاه شيء من خصائص الربوبية والألوهية. فلذلك الآدم حينما خلقه الله عز وجل وحصل ما حصل أنزله إلى الدنيا، فهو لم يرى شيء على العرش، ولم يقل بأن الله خلق الدنيا لأجل محمد. وهذا كله من الأشياء التي يجب على المسلم أن ينتبه وأن يحذر وأن لا يخوض فيها وأن لا ينشرها، لأنه إذا نشرها يكون ممن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متوعد بالنار لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الكذب على الزوجة، هل يجوز يقول الكذب على الزوجة في جميع الأمور أو في أمور مخصصة كمسألة الحب والجمال، كان يقول لها أنا أحبك وأنت جميلة وقد يكون الواقع عكس ذلك؟
الحمد لله، هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال حرم الكذب إلا في ثلاثة، كذب الرجل على امرأته، الكذب الذي فيه إيش يقود إلى التحابب، هذا الذي نص عليه العلماء. كان يقول أنت أجمل امرأة في العالم وهي غير ذلك مثلا، أو يقول أنت أحسن امرأة، أنت أخلاق كذا، أنت أحسن امرأة يعني تصنع الطعام، أنت كذا، من هذا الباب. أما قضية يكذب عليها في أشياء لا 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 تشير إلى هذا المعنى، فهذا من الكذب المحرم، هذا من الكذب المحرم. فلذلك يتنبه الإنسان لهذا الكذب على الزوجة، وكذب الزوجة على زوجها إنما هو الكلام الذي ليس له واقع لكن ليس فيه مفسد وإنما فيه مصلحة، مثل ما ضرب العلماء الأمثلة على ذلك. كان يقول أنت أحسن امرأة في العالم مثلا، أنت أجمل امرأة، أفضل امرأة تطبخ مثلا، طبيخك من أفضل الطبخ مثلا، وهو غير ذلك، هذا من باب إيش التحابب والتواجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل استحياء النبي عليه الصلاة والسلام من عثمان عليه رضي الله عنه كان من باب التعظيم لعثمان أو لشيء آخر؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم مسألة، وهي أن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الستة من 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 العشرة المبشرين بالجنة، هذا من حيث الذكور. والصحابة رضي الله عنهم ما منهم رجل إلا وقد تميز بشيء، ولذلك خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر. وخيرية أبو بكر حيث كان مستودع من مستودعات الخير، جمع الله له الأخلاق والآداب والعبادة، ويعني لديه من الصفات ما ليس عند غيره. وعمر يأتي بعد ذلك وتميز عن بقية الصحابة بأنه أشد الناس على الشيطان، لو رآه الشيطان في فج طريق ذهب إلى فج آخر، وهو ملئ علما وهو محدث ومكلم. عثمان رضي الله عنه خصه الله بالحياء، ولذلك عثمان حي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل كل صحابي من الصحابة على ما عنده حينما أثنى عليه. فحينما يعني ذكر عثمان بهذه الصفة، لأن أغلب صفة في عثمان، عثمان عنده أشياء كثيرة، التأله، التنسك، التعبد، كان يختم القرآن في ركعة عثمان كما صح عنه، الإحسان، كان محسنا الإحسان الكبير، من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهز عثمان جيش العسرة، من حفر بئر روم فله الجنة، حفر عثمان بئر روم. عثمان كان يعني على حالة من الاستعداد لكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لأنه كان يغلب عليه الحياء.
جزاك الله خير. رفض الشيخ أيضا يقول هل الحياء عبادة أو هو خلق؟
الحمد لله الأخلاق من العبادات، الأخلاق من العبادات. عندنا دين الإسلام قائم على العقيدة وعلى العبادة وعلى الأخلاق والسلوك، ولذلك الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم. وأجمع آية للأخلاق هي قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالحياء خلق، وهو من الدين، من العبادات، ولكل أمة خلق، وخلق هذه الأمة الحياء. لذلك أخي الفاضل الحياء قربة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل هناك فرق بين العدل والمساواة والإنصاف؟
الحمد لله، هذه معاني طيبة، العدل والمساواة والإنصاف. ولذلك جاء في قوله إن الله يأمر بالعدل وضد العدل الظلم. المساواة الناس سواسية في الحديث، هذا في مقابلة رفض التمييز بين الآخرين، وإنما التفاضل يكون على أساس التقوى. الإنصاف أيضا يكون الإنسان ينصف الآخرين وينصف من نفسه، بمعنى أنه يعني يقوم بالحق ولو كان على نفسه، هذا المعنى. لكن أحيانا قد يعني تشكل بعض المصطلحات عند بعض الناس فيتوهمون المساواة هي التساوي في كل شيء، وهذا حقيقة مردود شرعا وعقلا. مثال، عندنا آيات المواريث، مواريث من حيث الأنصبة فيها تفاوت. فمثلا إذا مات رجل عن أولاد ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحيانا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، الأنثى تأخذ أحيانا أكثر من الذكر، وهذه فيها حالات كثيرة. فلما تأتي تقول يعني أنا أساوي بين الذكور والإناث في المواريث، أنت ظلمت الذكور وقد تظلم الإناث، بل ظلمت الإناث أيضا، لأنك أهبطتهم مما يستحقونه شرعا إلى ما تعتقد بأنه مساواة، وهذا غلط. عندك في باب النفقة الواجبة، نفقة الرجل على أولاده، نفقة الرجل على أولاده إنما هي باعتبار ماذا؟ اعتبار الحالة، حالة العمر. فإذا قال رجل سأسوي أو ساوي بين أولادي في النفقة، فإن هذا ظلم. يعني عند ولد في الجامعة وعند ولد في الإعدادي أو الابتدائي، هل يستحقان مبلغ واحد من حيث النفقة أو المصروف اليومي مثلا أو الأسبوعي أو الشهري؟ أبدا. لذلك هنا يأتي العدل، العدل وضع الشيء في موضعه. فأحيانا كلمة المساواة جميلة، لكن لا بد من فهمها الفهم الحقيقي بربطها بمسألة العدل حتى يتضح المعنى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن تفسير الآية علمه شديد القوى، قل ما معنى شديد القوى؟
الحمد لله، المقصود به جبريل عليه السلام، لأن جبريل أعطاه الله عز وجل من القوة الشيء العظيم. ولذلك أبسط مثال أن الله تعالى أرسله إلى قرى قوم لوط، وكانت هذه القرى بالعشرات ليست قرية واحد، فرفع بطرف جناحه قرى قوم لوط فقلب عليها سافلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله تعالى جبريل مرتين على صورته الحقيقية، وله 600 جناح قد سد ما بين الخافقين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم الدعاء له ولأسرته بالشفاء، ويسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى أسرتك بالشفاء العاجل، وأسأله جل وعلا أن يكتب لكم الأجر. أخي الفاضل، بالنسبة للصلوات إذا فاتت الإنسان وعقله موجود يجب عليه أن يقضي، أما إذا كان غائبا عن العقل مدة أيام مثلا فإن يسقط عنه القضاء. فأنت ما ذكرت هل فعلا يعني هذا الشخص الذي فاتته صلوات كان في غيبوبة مثلا مدة 3 أيام 4 أيام ما يقضي. أما إذا قلت لي لا هي بسبب المرض، الأصل طبعا أن الإنسان يصلي، الصلاة ما تسقط عن المريض، يصلي على الحال التي يستطيع، ولا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. لكن ممكن يجمع بين الصلاتين من دون قصر إذا احتاج إلى ذلك، عموما يقضي ما فاته. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توجد مجرات وكواكب كثيرة، فيقول هل يوجد هناك على هذه المجرات وهذه الكواكب أناس وأحياء مكلفين مثلا أو غير ذلك من يعني الكائنات الحية؟ هل خلق الله عز وجل غير الكائنات الحية على كوكب الأرض؟
الحمد لله، الجواب الله أعلم، وهذا مما لم نكلف بالبحث عنه ولا التنقيب فيه. ولذلك قد يكون، لأن الله تعالى يقول ويعلم ما لا تعلم ويخلق ما لا تعلمون، يقول جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون، وقد يكون هناك مخلوقات أخرى وقد لا يكون. لكن هل هذا من الشرع المكلف به الناس أن يبحثوا؟ الجواب لا، ولذلك لا يضيع الإنسان وقته في مثل هذه الأشياء التي لا طائل تحتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.